بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في هذا العلم، علم أصول الفقه، في تتمات مباحث هذا الكتاب المختصر فيما يتعلق بكتاب الاجتهاد ومسائله. ودرسنا اليوم إن شاء الله سيكون في ماذا يعمل المجتهد عندما تنزل نازلة أو ينظر في مسألة من المسائل التي تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها. وقد رأينا من قبل وعرفنا شروط الاجتهاد المطلق، وأنه لا يجوز لأحد أن يتصدى للنظر في استنباط الأحكام وبيانها من أدلتها إلا إذا توافرت لديه شروط معينة ووجدت لديه ملكة حتى يكون عالما بأحكام المسائل بالقوة القريبة، وهي ما تسمى عند أهل العلم بالملكة، يعني يكون قادر على معرفة الحكم في المسائل في الجملة. لا شك أن بعض المسائل قد تغيب عن كل من المجتهدين، فليس كل مجتهد محيط ب وليس كل مجتهد محيطا بمعرفة أحكام المسائل، لأن العلم درجات، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت ونزلت النازلة وأراد المجتهد الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد، سيأتي سبق لنا ذكرها تفصيلا، سيأتي حكم المجتهد المطلق من حيث النظر والاجتهاد والتقليد. إذا نظر في الواقع أو إذا وقعت المسألة ونظر فيها ووجد أدلتها كما هي في ذهنه وقريبة منه، وغلب على ظنه الحكم من تلك الأدلة، لزمه عندئذ الحكم أو الفتية أو العمل بما يغلب على ظنه. لكن إذا تعارض لديه الأدلة، ما الذي يصنع؟ مسألتنا الأولى في هذا الدرس هي هذه، ثم بعد ذلك سنتعرض لمعرفة ما ينسب إلى المجتهد من المذهب، ما الذي أو كيف ينسب إلى المجتهد المطلق أو أصحاب المذاهب، كيف تنسب المذاهب إليهم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تعارض عنده دليلان واستويا، توقف ولم يحكم بواحد منهما. إذن هذه المسألة، نظر وفكر واستذكر ما لديه من الأدلة، فوجد عنده أدلة في هذه المسألة لكنها متعارضة، بمعنى أن أحد الدليلين يفيد التحريم مثلا والآخر يفيد الوجوب، واستويا عنده في ذهنه. وقد قلنا أكثر من مرة إن الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية الصحيحة لا يمكن أن تتعارض من كل وجه في الواقع، ولكن التعارض إنما يكون في ذهن المجتهد، ومن هنا جاء الترجيح أو النسخ إلى آخره. فإذا استوت الأدلة أو تساوى الدليلان عند المجتهد، ما الذي يصنع؟ ما الذي يجب عليه في هذه الحال؟ قال طبعا، وهذا سياق في الكلام في عمل المجتهد المطلق الذي يأخذ الأحكام من أدلتها. فإذا نظر في الأدلة كما قلنا، فإما أن يغلب على ظنه ظهور أحدها ورجحانه، وهذا سيأتي حكمه بعد قليل، وإما أن تتعارض الأدلة في ذهنه وتستوي من حيث ثبوتها ودلالتها. وقد ذكر المصنف في هذه المسألة قولين، ذكر قولين، أحدهما الذي سمعتموه، قال إن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما، أحدهما أن يتوقف فلا يحكم بواحد من الدليلين المتعارضين، لا للعمل لنفسه ولا للفتية لغيره ولا للحكم والقضاء، يتوقف. هذا المذهب ذهب إليه جمع من علماء الأصول، واختاره المصنف رحمه الله تعالى لأنه كما رأينا قدمه. طيب لماذا؟ الدليل واضح، وهو أن إعمال الدليلين معا مع تعارضهما هذا جمع بين النقيضين، فكيف يعمل بدليل يدل على التحريم وآخر يدل على الوجوب؟ إعمال الدليلين جمع بين النقيضين، قد يكون أحدهما دالا على الوجوب والآخر على التحريم، وهذان نقيضان. وإعمال أحدهما دون الآخر وهما مستويان في ذهنه فهذا ترجيح من غير مرجح، ولا يجوز أن يرجح المجتهد ويأخذ بدليل دون ترجيح. ترجيح بدون مرجح يعني أخذ بالهوى أو يعني ما تشتهيه النفس، وهذا لا يجوز. لا ينبغي للمسلم عموما أن يأخذ إلا بما قام عليه الدليل، إما بمعرفته هو إن كان مجتهدا أو بواسطة المجتهد الذي يقول إن المسألة الفلانية حكمها كذا بدليلها. نعم. قال أما القول الثاني فهو أنه يخير. قد تستغربون هذا القول ولكن سنذكر وجهه. قال والقول الثاني التخير بينهما، وعبر عنه المصنف بقوله وقال بعض الحنفية والشافعية يخير أو يتخير، يعني يختار أحد الدليلين ليأخذ به. ومعنى يعني وجهة نظر الذي يقول يتخير، يقول إن كلاهما دليل صحيح عنده، عند المجتهد دليل صحيح، وكلاهما من الشرع، وبما أنهما كذلك فله أن يختار أحدهما، وإن كان القصور والعجز عن معرفة الراجح من قبله لا من جهة الدليل. لكن الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، وأنه لا يصح أن يأخذ بدليلين متعارضين من كل وجه في نظره، ولا يصح أيضا أن يأخذ بدليل مع وجود دليل آخر يعارضه وهو مساويا أو مساوي له. وفي هذا الحال، في هذه الحال المجتهد يكون حكمه في الحقيقة حكم المقلد، حكم العامي في هذه المسألة، في هذه المسألة. فإن كان للعمل لنفسه ينظر، ستأتي المسألة أنه إذا كان في ضيق الوقت أو ساعته سيأتي التفصيل. ثم الشيخ يقول وليس له، يعني ليس للمجتهد أن يقول فيه في الواقع أو في الحكم فيه قولان، حكاية عن نفسه يحكي عن نفسه أن في المسألة قولان في حالة واحدة، ليس له أن يفعل ذلك. تعارض الدليلان واستويا وكل منهما يدل على حكم في ذهنه، فليس له أن يقول بناء على ذلك أن في المسألة قولان من عندي، والله أنا بما أن لدي دليلان صحيحان وكل منهما يدل على معنى ولا ترجيح بينهما، إذن فالمسألة عندي فيها قولان. لا، ليس له أن يقول في المسألة قولين متعارضين من عندي نفسي، ولكن يجوز أن يحكي عن غيره إلى آخر كما سيأتي إذا كان في وقت واحد. أما طبعا هذا يلزم منه اعتقاد النقيضين، يلزم منه أنه اعتقد أن لله في المسألة الفلانية حكمين حكمان متناقضان، وهذا لا يجوز ولا يصح ولا يقع. وأما في وقتين بحيث يقول في مسألة قولا بما يتبين له يعني رجحان الدليل الذي يظهر له، ثم تعرض عليه المسألة مرة أخرى فيقول فيها قولا آخر، يعني يظهر له قول آخر في وقتين مختلفين، هذا لا بأس به، وهذا من باب تجدد الاجتهاد. وعندئذ يكون مذهبه ماذا سيأتينا؟ ما هو مذهبه في الحقيقة؟ نختصر المسافة، صح هذا التعبير، نقول إن مذهبه هو الآخر من القولين. وبعضهم يقول مذهبه يعني ينسب إليه الاثنان، وهذا فيه نظر سيأتينا أيضا. قال الشيخ: ليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، وإن حكي ذلك عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي بحر العلوم في الفقه واللغة والحديث، إمام، وإن صح أن نسميه إمام الأئمة في زمانه. وحكي عنه أنه قال في 16 مسألة أو في 16 أو في 16 مسألة أو 17 أنه قال فيها قولا في وقت واحد، يعني هو في سياق الكلام قال: وإن كان كذا 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 ففيه قولان، نقل عنه ذلك. وهذا كما رأينا يعني تناقض، قول وقولان متعارضان في مسألة واحدة من مصدرها واحد مجتهد واحد، فيه تناقض، كيف يعتقد قولين؟ لهذا أجاب أهل العلم عن الإمام الشافعي أنه لم يقل ذلك بالقولين جزماً، وإنما فيه احتمالات. بعضهم قال إنه قال هذا إن في المسألة قولين، يعني يحكيهما عن غيره، يقول في المسألة قولين هذا حكاية ونقل عن غيره، وهذا لا إشكال فيه، قولين لأهل العلم، فهو يحكيهما وليس ولا ينسبهما إلى نفسه، هذا واحد. ومنهم من قال إنه ذكر ذلك بناء على وجود الاحتمالين لوجود الدليلين عنده، لكن ذكر هذا على شرط الترجيح بين هذين القولين، على شرط الترجيح، إما أنه هو سينظر بعد ذلك ويرجح ولم يتمكن، أو أنه طرح هذا الأمر لمن يأتي بعده لينظر بين القولين ويرجح أحدهما، ولم يجزم بالقولين اعتقادا منه بوجودهما. وهذا جواب صحيح، والجواب الأول أظهر، ويتضح من مثال من الأمثلة التي ذكروها من المسائل التي ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال فيها قولين. مسألة غسل الوجه في الوضوء، غسل الوجه في الوضوء، قال: في كتابه الأم قال: وأحب أن يمر الماء، يعني المتوضي، وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية، يغسل الوجه. قال: وأحب أن يمر، يعني يمرر الماء على جميع ما سقط، تدل من اللحية، من اللحية من الوجه، لأن اللحية من الوجه، فيحب، لاحظ عبارته، قال: أحب أن يمر الماء على ما سقط من اللحية من الوجه، وإن لم يفعل فما الحكم؟ هل يصح وضوءه أو لم يصح؟ لأن غسل الوجه فرض. قال: وإن لم يفعل فأمره، يعني الماء، على ما على وجهه، يعني ما كان فوق وجهه، أمر الماء على ما فوق وجهه، ما على الوجه فقط، ففيه قولا. توضأ وغسل وجهه، وأمر الماء على ما كان موجودا على الوجه ولم يمرره على ما نزل عن الوجه، فهل وضوءه صحيح يعتبر غسل وجهه أو وضوءه غير صحيح؟ قاله فيه قولان. ليه؟ بيّن. قال ففيها قولان، أو ففيها يعني ففيها قولان، أحدهما لا يجزيه، وضوءه هذا لا يجزيه لأنه ترك شيئا من الوجه لم يمرر الماء عليه، لأن اللحية تنزل وجها، يعني لأن اللحية تنزل وجها، جزء من الوجه. والآخر، القول الآخر، يجزيه وضوءه، يجزيه إذا أمره على ما على الوجه، يعني يكفيه على ما على الوجه منه. هذه مسألة، إحدى المسائل 16 أو 17 التي نقلت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال فيها قولان، واعتذر له بعض أهل العلم بأنه إما أن يكون نقل القولين ففيها قولان يعني لأهل العلم، أو ففيها قولان يعني احتمالان يحتاجان إلى ترجيح. لكن بالنظر أو يعني بنظر الضعيف لعلنا نتطفل عليهم، إذا نظرنا إلى هذا النص هل نستطيع أن نأخذ من يعني نعرف للشافعي مذهب محدد في هذه المسألة، أو أن له فيها قولين؟ انظر لأول النص، ماذا يقول في أول النص؟ قال وأحب، قال إيه في أول النص؟ وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط، تدلى أحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية من الوجه. يحب يعني يستحب، أحب يعني يستحب وليس بواجب، يعني هذا ظاهر العبارة، يحب أنه ما سقط من اللحية عن الوجه فهو فيحب يستحب أن يكمل الغسل إمرار الماء عليه، هذا ظاهر. ثم قال فإن لم يفعل واقتصر على ما على الوجه فقط، قال هذا فيه قولان، القول الأول مثل الذي ذكر أنه يحب، القول الأول الذي ذكر أنه مثل الذي يعني يحب أنه يعني يستحب يعني يجزئه، القول الأول يجزيه، وإن كان الأحب أن يفعل. فإذا فمذهبه هو أحد القولين، وهو الذي يقول بأنه يجزئه، والقول الثاني لا يجزئه ذكره. فعندئذ نستطيع أن نقول إن الإمام الشافعي مذهبه في هذه المسألة أنه يستحب أن يمر الماء على ما سقط من اللحية من الوجه، يستحبه، وأن الوضوء يجزئه في ذلك. وما ذكره من القولين هذا أحدها، والقول الثاني قال لا يجزئه، تركه لمن يريد أن يرجح. بعد ذلك مما يفعله المجتهد ويجب عليه فعله، قال إذا اجتهد المجتهد فغلب على ظنه الحكم، ما الحكم إذن؟ المجتهد، طبعا المجتهدون احنا الآن نتكلم في المجتهد المطلق، والمجتهد المجتهدون في الشرع على درجات، المجتهد المطلق وهو الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد المطلق التي هي ماذا؟ العلم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام واللغة العربية، المقدار الذي يفهم به اللغة ومقاصد الشريعة وغير ذلك مما ذكر ومواقع الإجماع والاختلاف، إذا توافرت فيه هذه الشروط، وبعده يليه من وجدت فيه هذه الشروط ولكنه ما استقل بأصول يعني لنفسه، وإنما هو يتبع بعض الأئمة، يسمى المجتهد المنتسب، مثل أصحاب أبي حنيفة، أصحاب الشافعي، أصحاب أحمد، وأصحاب مالك، تلاميذهم الذين جاءوا بعدهم، وأيضا من جاء بعدهم من أتباع هذه المذاهب مما وصل هذه الدرجة ولو لم يكونوا قد صاحبوا الإمام، من أمثال ابن تيمية في المذهب الحنفي الحنبلي وأمثال غيرهم ممن ذكر في المذاهب الأخرى. ثم يأتي بعدهم المرجحون ثم المقلدون إلى أصحاب التخريج أصحاب الوجوه إلى آخره. الآن الكلام في المجتهد المطلق، المجتهد الذي يأخذ الأحكام من أدلتها، إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم، فما الحكم في حقه؟ هل يجوز له أن يقلد؟ هل يجوز له أن يقلد أو لا يجوز له أن يقلد؟ الشيخ يقول إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له التقليد، وإنما يقلد العامي، وهذا ليس بعامي. فالذي يجوز له التقليد هو العامي الذي لا يحسن النظر في الأدلة فلم تتوافى لديه آلة الاجتهاد. قال ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. إذن المجتهد المطلق إذا نظر، إذا عرضت له عرضت له مسألة لا بد أن ينظر، إذا أراد أن يحكم أو يفتي أو يعمل وهو مجتهد ولديه آلة الاجتهاد والوقت متسع، سأتينا هل يجب عليه إلى آخر سيأتي، لكن الأصل فيه أنه لا بد أن ينظر. فإذا نظر وغلب على ظنه حكم معين، هل يجوز له أن يترك هذا الذي غلب على ظنه ويقلد غيره؟ الشيخ يقول ليس له أن يقلد، وإنما يقلد العامي، وهو في هذه المسألة التي لم يتمكن منها عامي. نعم. ثم قال والمجتهد المطلق هذا الذي نحن الآن تكلم على حكمه وأنه لا يجوز له التقليد وأنه كذا، هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير. المجتهد المطلق قال من هو؟ قال هو الذي صارت له العلوم التي ذكرنا قبل، علوم العربية، آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، الناسخ والمنسوخ، مقاصد الشريعة، صارت له هذه العلوم خالصة بالقوة القريبة. إيش القوة القريبة؟ القوة القريبة، القوة القريبة من الفعل، هذا عبارة يقولها الأصوليون والمنطقيون وكذا، يعني يكون بالقوة القريبة من الفعل. مثل إيش؟ حتى نوضح هذا، يعني القيام والقعود والكلام وكذا إلى آخره، إما أن يكون الإنسان قادر عليه أو فاعلا له بالفعل، وإما أن يكون قادر عليه بالقوة القريبة. يعني واحد جالس وصحيح يعني كذا إلى آخره، يستطيع أن يقوم ولا ما يستطيع؟ أو قائم واقف يستطيع أن يتحرك؟ وهو يتحرك أصلا، ما عنده، ما فيه عيب، ما فيه يعني عاهة، يتكلم لسانه طلق لكنه ساكت، يستطيع أن يتكلم. فالجالس نقول يستطيع، أو نقول يستطيع أن يقوم بالقوة، يعني بالقوة القريبة من الفعل، يعني نسميه قادر على القيام بالقوة القريبة من الفعل، والقائم قادر على الجلوس، والساكت قادر على الكلام، وهكذا. فإن قام الجالس أو تحرك الواقف أو تكلم المتكلم نقول عندئذ حصل منه الفعل، تكلم بالفعل أو قام بالفعل. هذا يقول إن المجتهد المطلق هو الذي يكون عنده القدرة على معرفة الحكم بالقوة القريبة، كالقاعد القادر على القيام، والساكت القادر على الكلام ونحو ذلك. قال حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره، لديه القوة القريبة من الفعل، وهي عبر عنها بالملكة، لديه ملكة الاجتهاد. حتى إذا نظر أو أراد أن ينظر في مسألة استقل بها، ما احتاج إلى أن إلى غيره في معرفة بيان الحكم، ولم يحتج إلى غيره. نعم، هذا المجتهد المطلق، وهذا الكلام في من يعني في من يسمى المجتهد المطلق، وهو الذي إذا نظر واجتهد ووصل إلى غلبة الظن بحكم لا يجوز له أن يقلد غيره إلى آخره. قال فهذا، هذا الذي هذا وصفه، قال أصحابنا، الشيخ من أتباع الإمام أحمد بن حنبل يعني الحنابلة، قال أصحابنا هذا الذي كونت لديه الأدلة الملكة في معرفة الأدلة، معرفة الأحكام من أدلتها الملكة التي قلناها، الذي صار هذا وصفه، لا يقلد، لا يجوز له أن يقلد أحد سواء مع ضيق الوقت أو سعته. هذا قال أصحابنا، نسبه إلى بعض، حقيقة ليس جميع أصحابه لكن بعض الحنابلة ومن وافقهم، يقولون المجتهد المطلق الذي أصبحت الأدلة ومعرفة الأحكام لديه معروفة بالقوة القريبة، هذا لا إذا نزلت له نازلة فليس له أن يقلد أحدا سواء كان قال في ضيق الوقت ولا سعته. وأطلقها رحمه الله تعالى مطلق في ضيق الوقت وسعته لا يقلد. طبعا هذه مسألة اختلف في بعض فروعها، يعني العلم كما قلنا درجات، المجتهدون حتى المجتهدون الاجتهاد مطلقا درجات، يعني فالصحابة والتابعون كبار التابعين والأئمة إلى آخره، يعني فيهم هم درجات. قد يكون مجتهدا مطلقا لديه الملكة القوية يعني التي يتوصل بها أو بمعرفته الأحكام، ولكن قد يكون هناك من هو أعلى منه وفوق كل ذي علم عليم. فهل يجوز له هذا المجتهد المطلق الذي لديه هذه الملكة، هل يجوز له أن يقلد من هو أعلى منه؟ مسألة اختلف فيها بعض أهل. هل يجوز له أن يقلد في حال ضيق الوقت، ضاق الوقت ما استطاع يعني أن ينظر إلى آخره، هل يجوز في ضيق الوقت؟ هل يجوز أن يقلد الصحابي إذا كان تابعين أو من دونه فيأخذ بقول الصحابي ليس رواية الصحابي بل قوله؟ طبعا هذا كله من باب التقليد. هل يجوز للمجتهد المطلق أن يقلد الصحابي؟ هل يجوز للمجتهد المطلق أن يقلد من هو أعلم منه ولا من غير الصحابة؟ هل يجوز له أن يقلد في غير وقت في ضيق الوقت وساعته؟ الشيخ يقول الرأي الأول الذي نقل عن أصحابه أنه لا يجوز لا في ضيق الوقت ولا في ساعته، ولا يقلد صحابي ولا يقلد أعلم منه. ليش؟ قال لأن لديه الملكة التي توصله إلى الحكم، فإذا هذا واجبه أن يجتهد. طيب هذا فيه نظر شوي نقوله بعد ذلك، لكن يعني لو نظرنا في مسألة أنه لا يجوز أن يقلد غيره، يعني القول هذا ظاهره الرجحان، نعم لديه القدرة على الاجتهاد فلا يجوز أن يقلد غيره، لا سواء كان صحابي أو غير صحابي. طبعا في مسألة تقليد الصحابة خلاف بين أهل العلم، لكن أظهر أنهم يعني العالم المجتهد المطلق إذا يعني كان لديه القدرة على المعرفة الحكم من دليل فليس له أن يقلد لا صحابي ولا غير صحابي، صحابي مجتهد مثله، إلا إذا طبعا روى الصحابي رواية نقلها، وما نقل عن الإمام أحمد وحتى عن الإمام الشافعي في مسألة الأخذ بقول الصحابي، هو يرجحون الاجتهاد الذي يوافق رأي الصحابي ولا يقلدون الصحابي تقليدا. طيب لكن إذا ضاق عليه الوقت المجتهد المطلق، إذا ضاق عليه الوقت يعني خاصة فيما يتعلق بالعمل، يعني عرض عليه مسألة ويريد أن يعمل هو بها وضاق عليه الوقت ما استطاع أن ينظر، ما في وقت يعني يدير النظر ويفكر، فماذا يعمل؟ الرأي الأول يقول إن ليس له أن يقلد. طيب إذا ليس له أن يقلد فماذا يعمل؟ هنا نقول في هذه الحالة الأظهر والأرجح والقول الثاني عند الحنابلة وعند غيرهم أنه في حال ضيق الوقت هذا للضرورة يقلد، ليس أمامه إلا أن إما أن يترك ما وجب عليه فعله أو يفعل ما وجب عليه اجتنابه لأنه باسم أنه مقلد وليس له أن مجتهد وليس له مقلد، وإما أن يقلد مجتهدا قد وصل إلى حكم في هذه المسألة. فالذي يظهر أنه في حال ضيق الوقت يجوز له أن يقلد غيره من باب الضرورة. قال الشيخ ليس له، نعم لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لا ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. مسألة أخرى، المجتهد المطلق الذي يستطيع النظر في الأدلة عرضت له مسألة، سؤال، فهل يجوز له أن يفتي يجيب على هذا السؤال من غير أن ينظر ومن نفسه أو يحكي عن غيره؟ قال الشيخ ولا يفتي بما لم ينظر فيه، ما لم ينظر فيه لأنه ليس له فيه رأي، إلا حكاية عن غيره، إلا حكاية عن غيره. وهذه فيها تفصيل، الشيخ ما فصل لكن فيها تفصيل. نتصورها في الواقع، عالم مجتهد عرضت عليه مسألة، سئل فتوى، شخص يريد أن يعرف الحكم، طبعا هو يحتاج إلى أن ينظر فيها، يجب يلزم إذا أراد أن الوقت يعني الحكم في هذا، إما أن يكون الوقت متسع وأن يكون هناك من هو مجتهد آخر يستطيع أن يسأله السائل، فإذا كان الأمر كذلك فهذا المجتهد قبل أن ينظر في المسألة يقول له إن كان باستطاعته والسائل ليس مستعجلا على الحكم أن يأخذ الوقت لينظر ويجتهد ويعطيه الحكم يبين له الحكم فبها، وإلا يصرفه إلى غيره، يعني لا يفتيه برأي هو لم ينظر فيه في المسألة حتى يتكون إليه نظر رأي. لكن الشيخ قال إلا حكاية عن غيره، الحكاية عن غيره حتى أن يحكي المذاهب عن غيره، الذي يظهر أنه حتى حكاية المذهب عن المذاهب عن غيره لا تجوز للمجتهد إلا في حالة ضيق الوقت، في حالة إيش؟ ضيق الوقت، يعني ضاق الوقت عن الاجتهاد والمسألة تحتاج إلى رأي فيها وهو ليس له رأي فيها، فهنا يلجأ إلى قول غيره فيحكيه حكاية ويقول المسألة هذه فيها يعني المذهب الفلاني فيها كذا، فهذا حكمها في المذهب الفلاني كذا، وعندئذ يكون قد استفاد السائل حكما بحكاية مذهب من حكي له هذا المذهب. قال ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره، حكاية عن غيره. والمناسبة أكثر المفتين في الزمن المتأخرة إنما فتاواهم هي حكاية مذاهب الآخر يعني من سبق، وليست اجتهادات من عنده، حكاية مذهب. مسألة مهمة لطلبة العلم وللمسلمين يعرفونها، يعني يعرفون كيف نسبت المذاهب إلى أئمتهم إلى الأئمة، كيف ينسب المذهب إلى المجتهد المطلق، يعني يقال مذهب فلان، هذا مذهب فلان. نحن الآن شائع ومعلوم ومعروف ومتقرر ومستقر في الأمة أن هناك مذاهب معروفة متبعة، مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، يعني مذهب. كيف يعرف أن هذا هو مذهب الإمام؟ طبعا هو هذا الكلام في مذاهب الأئمة المتبعة المعروفة، وكذلك نسبة المذهب أو القول إلى كل مجتهد مطلقا، يعني يقول هذا مذهب فلان، ما هي الطريق وما هي الوسيلة وما هي يعني العملية الاجتهادية صح التعبير التي بها ننسب المذهب إلى صاحب المذهب. يقول الشيخ فإن نص يعني المجتهد فإن نص في مسألة على حكم وعلله، إذا نص المجتهد على حكم وعلله يعني بيّن علته، فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. اجتهد المجتهد وتوصل إلى حكم في مسألة معينة وقال إن الحكم هو كذا لكذا علتها كذا، هذه التي نص على حكمها انتهينا منها، يعني منصوص العلة، إذن هذا حكم وهذا علته. إذا وجدت هذه العلة في مسألة أخرى ما نص عليها الإمام ولا قال فيها شيء، نقول إن مذهبه في تلك المسألة التي سكت عنها أو التي لم تعرض له هو مذهبه في المسألة التي نص على علتها. لماذا؟ لأن النص على العلة كالنص على الحكم. مثلا إذا قال المجتهد الإمام النية واجبة في ماذا؟ في التيمم. قال التيمم لا يصح إلا بالنية. لماذا؟ قال لأنه طهارة. شوف يعني شوف لاحظ العلة التي يعني هذا مفترضة فرضا وهي بل قد وقعت. قال النية بعض أهل العلم كثير من أهل العلم يقول طبعا اتفاقا يكاد يكون اتفاق أنه تجب النية في التيمم اتفاقا. التعليل قال لأنه التيمم طهارة طهارة من حدث وليس من نجس. طهارة من حدث وليس من نجس. طهارة من نجس ما تحتاج إلى نية. قال أنه طهارة من حدث. فإذا نص هو نص على هذا الحكم النية تجب في التيمم لأنه طهارة من حدث. طيب والوضوء والغسل من الجنابة تجب فيه النية أو لا تجب فيه النية عند هذا الإمام؟ يقول تجب فيه النية عند هذا الإمام. ليش؟ لأنها طهارة من حدث. يعني فلو لم ينص عليها في الوضوء وفي الغسل وقد نص عليها في التيمم لقلنا إن هذا مذهبه في الغسل والتيمم أن النية تجب فيها كلها لأنها طهارة من حدث. قال فإن لم يعلل يعني ذكر الحكم ونص عليه ولم يعلل ما ذكر إلا ثم وجدنا مسألة تشبهها فهل نقول أن مذهبه في تلك المسألة المشابهة هو مذهبه في التي نص على حكمها ولم يذكر علتها؟ ها؟ نقول ولا ما نقول؟ يقول لا. فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما شابهها. هذا التخريج على المذهب على أي مذهب لم يخرج. ليش؟ يقول يعني أن المجتهد نص على حكم المسألة ولم يبين علته فلا ينقل حكمه في تلك المسألة إلى غيرها مما يشابهها وينسب إليه أن ذلك مذهبه. لماذا؟ لأن ذلك إثبات مذهب بالقياس. أنت والله قلت الحكم في المسألة الفلانية كذا مسألة ثانية تشبهها إذن فقولك في الثانية هو قولك الأولى قياسا. كيف قياس؟ يعني هذا تقويل له ما لم يقل. إثبات مذهبه بالقياس مستنبط من العلة مستنبط العلة من المخرج والعلة هذه المستنبطة قد يكون طرأت على المجتهد ولم تطر أو لم تطر وقد يكون المسألة نفسها طرأت في ذهنه ولم تطر. فلا يصح أن تلحق مسألة شبيهة بمسألة النص على حكمها ولم يذكر علتها. نعم طبعا هذا بخلاف أحكام الشرع خلاف الأدلة الشرعية. في الدليل الشرعي إذا نص الشرع على حكم في مسألة معينة ولم ينص على علتها جاز للمجتهد أن يبحث في العلة في العلة بطرق المعروفة إلى آخره فينسب لأنه قد يكون ذلك المجتهد لم تخطر بباله بخلاف الشرع. الشرع يعني سكت عن أشياء وذكر أشياء ويعني لا نتصور أن الشرع ينسى الحكم في بعض المسائل بل لابد هذه المسألة لابد لها من حكم. فإذا لم نجد لها حكم وهي شبيهة بما ورد فيه الدليل فننظر في تلك التي ورد فيها الدليل ما هي علتها إذن فنعلم من ذلك أن الشرع أراد بذلك الحكم في الأولى أنه يكون في الثانية لوجود علتها بالتنبيه أو الإيماء أو كذا إلى آخره بالعلل النصية أو المستنبطة. أما المجتهد فقد لا يخطر بباله المسألة الأخرى أو التعليل وقد يكون لو ذكرت المسألة الثانية عنده أو عرضت له قد يظهر له فيها فرض فلا ينسب إليه قول من غير أن ينص على علته. قال وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة أو كل واحدة مسألتين كل واحدة إلى الأخرى. حالة من الحالات إذا ذكر المجتهد حكما في مسألة وذكر علتها ثم ذكر حكما آخر في مسألة هو قال إيه مسألة لا لم يعني متشابهتين ذكر حكما آخر مخالف في مسألة أخرى وهما متشابهتان. تذكرون في المسألة الأولى قلنا إذا توصل إلى حكم في مسألة ولم ينص على علتها لا ننقل حكمه إلى المسألة المشابهة. هنا في زيادة، ذكر حكما في مسألة وذكر حكما في مسألة تشبهها يغاير الحكم الأول، فهل ننقل حكم كل من المسألة إلى الأخرى؟ الشيخ يقول: وكذلك لا ينقل حكم في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، لا ينقل. يعني قال بحيث يكون له في المسألتين، في كل من المسألتين قولان، قول بالنص وقول بالتخريج، وهذا قال لك لا يجوز، لأن المذهب إنما ينسب إلى الإنسان إذا قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول مثل النص على علته. ثم إن الظاهر أن مذهبه في إحداهما غير مذهبه في الأخرى حيث نص على المخالفة، فلا يصح الجمع بينهما في قوله المختلف. الشيخ يعني فيه بعض يعني الحنابلة جوز ذلك بشرط أن يكون المخرج من أهل البحث والنظر، قال إذا كان صاحب التخريج من أهل البحث والنظر ورأى من النظر والاجتهاد أنه يمكن أن يخرج من قول الإمام في إحدى المسألتين قولا ينقل إلى المسألة الأولى الثانية المشابهة والعكس، يقول هذا لا بأس به بشرط أن يكون ذلك من أهل التخريج، يعني من أهل العلم والنظر والاجتهاد. ويعني ذكر نص في بعض يعني نص ورد فقهي في المذهب، قال في باب ستر العورة، ومن لم يجد نصا في كتاب المحرر، قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد. ها؟ واحد لم يجد يستر به عورته إلا ثوب، وهذا الثوب نجس، طبعا لابد من الطهارة، ما وجد إلا هذا الثوب النجس، هل يصلي عاري ولا يلبس الثوب هذا ويصلي ثم يعيد؟ قال صلى في هذا الثوب، ستر عورته به وأعاد، صلى وأعاد، صلى لئلا يفوت وقت الصلاة، وأعاد لأن صلاته بغير طهارة ما صحت، وأعاد نص عليه، نص عليه الإمام، نص الإمام على هذا الحكم، أن من وجد من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى في ذلك الثوب النجس وأعاد صلاته. ونص أيضا في مسألة أخرى شبيهة، نص في من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد. نصان مختلفان في مسألتين متشابهتين، وجه الشبه بين الثنتين إيش؟ وجه الشبه بين الثنتين أن كل منهما صلاة بغير طهارة، يعني صلاة بغير طهارة لإما للثوب أو للموضع. قال لك فيتخرج فيه في كل منهما على هذه الرواية، فيهما روايتان، إحداهما بالنص، يعني الأولى التي قال صلى في الثوب النجس وأعاد هذا نص، والرواية الثانية بالتخريج أنه لا يعيد، يصلي ولا يعيد، تخريجا من الأولى من المسألة الثانية. وفي المسألة الثانية كذلك، من صلى في موضع، من حبس في موضع نجس وصلى فيه، النص أنه لا يعيد، والتخريج أنه يعيد، فيكون له فيها قولان أو روايتان، عنه روايتان، رواية بالنص ورواية بالتخريج، هذا الذي ذهب إليه بعض يعني أصحاب أبي حنيفة الإمام أحمد. لكن أيضا من باب التطفل الذي يظهر، والله أعلم، أن نسبة القولين المتناقضين إلى الإمام في مسألة واحدة فيها نظر ونظر قوي. الإمام نص على أن من صلى في الثوب الواحد في الثوب النجس يلزمه أن يعيد، هذا مذهبه، ونص في موضع أن من صلى في موضع نجس حبس ولم يستطيع أن يخرج من موضع نجس فصلى فيه قال أنه لا يعيد،
إذن هذا مذهبه، مذهبه في هذه المسألة هكذا، ومذهبه في المسألة الثانية كذا. تخريج يعني النقيض من المسألتين لكل منهما الأخرى فيه نظر في اعتقاد الضعيف أو نظر الضعيف نظر قوي. ليش؟ لأنه ينسب إلى الإمام رأيين متناقضين، وإن كان قد حصل منهم يعني سادتنا في العلم، لكن فيه نظر قوي ينسب إلى الإمام كذا هذين القولين. ثم لما لا ينظر ويعتقد أن بين المسألتين فرقا؟ يعني طبعا الإمام لم يقل إن المسألتين متشابهتين من كل وجه وهذه حكمها يعيد وهذه حكمها لا يعيد، لا، لم يقل عن تلك لا يعيد وهذه يعيد إلا لأن وجد لديه فرق. لا فرق لا بد أن يكون. طيب ما الفرق الذي يعني قد يكون فيه نوع منا تمحل أو تكلف أو كذا؟ كيف؟ الذي يظهر أن بين المسألتين فرقا وهو أنه في حالة الثوب قد يجد البديل الطاهر عن قرب، في حالة ما لم يجد إلا ثوبا نجسا قد يجد بديلا عن الثوب في عن قرب، فيلزمه الإعادة. وفي حالة الموضع النجس الذي حبس فيه قد يطول الوقت، فلو ألزم بالإعادة لا يلزم بعناء كثير. وشبيه ذلك الحائض التي لم يجب عليها قضاء الصلوات، ما منع ما يعني رخص لها في عدم قضاء الصلوات إلا بسبب المشقة التي يمكن لأنه يتكرر ويزداد عليه. فهذا الذي حبس في مكان ضيق في الغالب طبعا هو قد يكون يفرع عنه بعد ساعة، لكن في الغالب أنه قد يطول به الوقت فيصلي صلاة وصلاة وصلاة، ثم نقول له تعال أقضي صلواتك كلها، بينما صاحب الثوب قد يطول الوقت لكن الأقرب أنه قد يجد ثوبا بديلا. فهذا نوع فرق، وإذا وجد الفرق بين مسألتين فلا يصح أن تلحق إحداهما بالأخرى. فالذي يظهر أن نص الإمام في المسألتين صحيح وقاصر في كل مسألة عليها، ولا يخرج من مسألة لأخرى ضد حكمها، لأن بين المسألتين فرقا. ثم شيء آخر، الذي صلى في مكان نجس بسبب أنه حبس فيه، ما هي المخالفة التي حصلت منه؟ صلى في مكان غير طاهر، يعني فقد شرط طهارة المكان بس فقط. والذي صلى في ثوب نجس وجد منه مخالفتان، صلاته في ثوب نجس وصلاته في الحقيقة بغير ستر العورة، لأن الثوب النجس وجوده كعدمه، فهو في هذا أنه فقد ستر العورة لأنه سترها بما لا يصح سترها به، وصلى في ثوب نجس، إذن هناك شيئان ولهذا لازمه أن يعيد. هذا وجه آخر ممكن أن يقال في الفرق بين المسألتين، وانظروا فيها إذا كنتم تريدون. كم باقي يا شيخ؟ كثير. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن اختلف حكمه يعني المجتهد في مسألة واحدة، يعني قال في واحدة بالوجوب مثلا والثانية بالإيجاب صحة والثانية بغيرها، وجهل التاريخ قوله بهذه أو هذه، قال فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما يعني من حيث الدليل. إذا اختلف حكم المجتهد في مسألة واحدة بأن نص على حكمين مختلفين، أحدهما يقول بصحة العمل مثلا والآخر ببطلانه، كقوله يجزي إخراج القيمة في زكاة الفطر مثلا، وقول آخر أنه لا يجزي. إذن قولان مختلفان، لكن لم يعلم متى قال القول الأول ومتى قال الثاني، ما عرف التاريخ. طبعا لو علم التاريخ يكون الآخر هو نعم، فإذا علم التاريخ فلا يعني فالحكم كما ينظر فيه كما ينظر في الأدلة الشرعية، الحكم للمتأخر والمتأخر ينسخ المتقدم، لكن ما علم. ما علم. فإذا لم يعلم فما الحكم في هذه الحالة؟ قال الشيخ مذهبه أشبههما، أشبه القولين بأصوله، نرجع إلى أصول صاحب المذهب. فهذه في هذه المسألة إذا وافقت الأصول، يعني أصلا من أصول صاحب المذهب والقول الآخر لا يوافقه، إذن يكون قوله الموافق لأصول صاحب المذهب هو الأقوى وهو الذي يؤخذ، أو كان قوله موافقا لظواهر أدلة أخرى فيكون قوله هو يعني ذلك هو الأقوى. مثلا لو أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عنه أن بيع النجش، تعرف بيع النجش وتلقي الركبان في البيع، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تباغضوا ولا تناجشوا، لا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض إلى آخره، لا تناجشوا. هذا النجش وهو إيش؟ المزايدة من شخص لا يريد الشراء. طبعا المزايدة والحراج هذا جائز يعني لكل من يريد أن يشتري، يعني هذا يدفع هذا، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يزيد بيع من يزيد، لكن واحد يدخل وهذا يحصل كثيرا صلى الله عليه وسلم، يدخل بقصد يزيد في السعر حتى يعلو السعر ثم ينسحب ويقع الثاني مسكين في الورطة. هذا النجش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش لأنه نوع من التدليس والغش، لا تنجش. طيب فإذا حصل نجش، عرض السلعة وجاء ناس هذا وكل يزيد، وفيه أعلم أن شخصا أو أشخاص يزيدوا في السعر وهم لا يريدون الشراء حتى ارتفع السعر وتم البيع، وافق الذي يريد أن يشتري فعلا وافق على ما وصل إليه السعر وافق واشترى، فما حكم البيع؟ بيع صحيح مع وجود النجش أو البيع باطل؟ ها؟ لا يروح واحد الحراج يشتري سيارة وبعدين يقول له هذا اسمه الشريطية كذا زودوا عشان بس يزيد السعر. إذا حصل البيع مع النجش وهو الزيادة ممن لا يريد الشراء، واتضح أنه ما يريد إلا زيادة السعر ولا يريد الشراء، وحصل البيع، فهل البيع صحيح أو باطل؟ يتم أو لا يتم؟ يلزم أو لا يلزم؟ يعني هل ننسب إلى الإمام أحمد أنه، طبعا لو فرضنا أنه قال يصح البيع حال النجش، وهو حاصل في رواية في المذهب أنه البيع مع النجش يصح، والرواية الأخرى أو القول الآخر في المذهب أن البيع مع النجش لا يصح، فأيهما يرجح؟ قال المسألة هنا يقول إذا جهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله. ما هي أصول الإمام أحمد في هذه المسألة؟ ها؟ لا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، النهي. لا، ما هو مذهبه في النهي؟ هل النهي يقتضي البطلان ولا لا يقتضي البطلان؟ المسألة خلافية قوية في المسألة في الأصول، النهي عن الشيء عن هذا يقتضي البطلان والفساد أو يقتضي التحريم ولا يقتضي البطلان؟ طبعا جمهور أهل العلم جمهور الأصولية يقولون هو لا يقتضي البطلان، أو كثير منهم يقول النهي نعم يقتضي التحريم، ولا يجوز النجش ولا يجوز تلقي الركبان ولا يجوز البيع وقت النداء الجمعة الثاني، ولا لأن كل منهي عنه، لكن إذا حصل البيع صح مع الكراهة أو مع التحريم. والإمام أحمد ومعه بعض الشافعية وغيرهم يقولون لا، النهي يقتضي الفساد. طبعا في تفصيل إذا كان النهي عن البيع عن الشيء لعينه أو لغيره أو لوصف ملازم أو كذا، هذه المسألة النهي عن النجش ليس عن ذات البيع ولكن عن يعني مقدماته كذا، ففيها الكلام الذي يعني ممكن أن يقال إنه في المذهب أن بيع النجش لا يصح، ويقال إنه يقع صحيحا مع الحرمة، فأي القولين يرجح ويقال إن هذا هو المذهب الإمام في هذه المسألة؟ قال أقرب إلى مذهبه، والمذهب يقول إن النهي يقتضي البطلان، فإذا حصل نجش وقد نهي عنه فالبيع باطل. نعم. قال وإلا يجهل التاريخ، وإلا فالثاني. طبعا مثلا إذا جهل التاريخ قلنا إيش يكون مذهب الإمام أقربه بأصولها، يعني أقرب القولين بأصوله أو إلى أصوله أو أقواهما من حيث الأدلة. لكن طبعا إن لم يجهل التاريخ بل عرف التاريخ وإلا فالثاني، إلا يعني إلا إن علم التاريخ فقوله هو الثاني من القولين لأنه آخرهما وهو الناسخ، وهذا بناء على القاعدة في النسخ وأن المتأخر ينسخ المتقدم. خلاصة المسألة أنه لا يمكن الأخذ بالقولين المتعارضين المنقولين عن الإمام سواء جهل التاريخ أو علم، لكن عند الجهل بالتاريخ يلجأ إلى الترجيح، وعند العلم به يعمل بإيش؟ بالنسخ. بالنسخ بالنسخ. ثم قال هذا القول الأول، قال بعض أصحابنا والأول يكون مذهبا في حال ما إذا علم التاريخ وكان متعارضين، يعني هذا فيقول أيضا الأول يكون مذهبه. طيب كيف يكون مذهبه؟ يعني قال بعض الحنابلة أن كلا القولين مذهب الإمام وإن علم التاريخ. طيب هذا في الحقيقة هذه ستجرى فيها أكثر وأقول هذا قول باطل، هذا القول هذا باطل. إذا علم التاريخ وكان القولان متعارضان فالقول بأن الأول منها هو مذهب للإمام هذا نسبة إلى نسبة مذهب الإمام في الحقيقة لم يقله، لأنه يعني رجع عنه ما قاله ما دام قد ذكر قولا آخر يعارضه تماما، فنسبة المذهب نسبة ذلك إليه باطل. وحجة الذين يقولون هو مذهبه يقولون لا هو اجتهاد، هو اجتهاد، وما أنه اجتهاد فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هو قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وما دام أنه قد اجتهد فلا واجتهد بعد ذلك اجتهد بعد ذلك فلا ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني، بل نقول ذاك مذهبه وهذا مذهبه وهما متعارضان. لا، ذاك مذهبه حين اجتهد فيه وهذا مذهبه الأخير حين وقع، فما دام متعارضين فمذهبه الأخير ينسخ مذهبه المتقدم. وأما مسألة نقض الاجتهاد وأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فهذه إنما تكون في مسائل القضاء. في إيش؟ في القضاء. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد متى؟ في القضاء. ليش في القضاء؟ طبعا أصل مسألة نقض الاجتهاد هي مسألة المشركة أو المشتركة التي يعني معروفة في عهد عمر رضي الله عنه، أنه عرض عليه إخوة لأم وإخوة أشقاء، فقضى في إحدى يعني المرة الأولى بحرمان الإخوة الأشقاء وأعطاها للإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض، وانتهت الفروض، وإذا انتهت الفروض يعني خلاص ذهبت الفروض لأصحابها. ثم عرضت المسألة في مرة في العام البعد هذا تالي فنظر فشرك بينهم، شرك بين المسألة العمرية الحمارية كذا إلى آخره، يعني ها إيه نعم الحجرية نعم كانت محاجة قوية، يعني إخوة لأم وإخوة لأم وأب، يعني هم إخوة لكن هؤلاء لأم، وهذا يعني يدلون الإخوة الأشقاء بجهتين وذول بجهة واحدة، بس يعني نص النصوص القرآنية النص ظواهر النصوص على أن أهل الفروض تقدم، ففي المرة الأولى قدمهم عمر، قدم أهل الفرض والباقي تعصيب، يعني شو اسمه والأشقاء يرثون تعصيبا، والتعصيب ما يكون إلا بعد أخذ الفروض، هذا واضح. لكن بعد ذلك نظر، والمسألة تحتاج إلى فكر، إلى نظر فقهي آخر، نظر فيها الخليفة عمر وقال والله هذا الأم دعك من الأب، بعد ما قالوا خليه حجر ولا البعيد كذا ولا إلى آخره، هم يدلون بأم واحدة، فكيف يعني أو يعني بأم إخوة لأم، فكيف من يدلي بجهة واحدة يأخذ ومن يدلي بجهة لا يأخذ؟ فشرك بينهم، سمية المشتركة، هذا قضاء وليس وهو اجتهاد، لكن اجتهاد في قضاء في فصل في فصل النزاع. لماذا قال أهل العلم إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في القضاء؟ قالوا حماية للقضاء من التناقض، وحماية لحقوق الناس من الهدر، وحماية أيضا لمكانة القضاء، وأما ما عدا ذلك فالمتأخر ينسخ المتقدم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.